بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين مثلك وحفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن القيم رحمه الله. استكملوا قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحكم السادس خبث كسب الحجام، ويدخل فيه الفاصل والشارط وكل من يكون كسبه من إخراج الدم، ولا يدخل فيه الطبيب ولا الكحال ولا البيطار، لا في لفظه ولا في معناه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بخبثه وأمر صاحبه أن يعلفه ناضحة أو رقيقة. وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره. فأشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاء، وظنوا أن النهي عن كسبه منسوخ بإعطائه أجره. ومن سلك هذا مسلك الطحاوي، فقال: في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكلاب وأكل أثمانها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حراما، وكان قاتله مؤديا للفرض عليه في قتله، ثم نسخ ذلك وباح الاستيراد به، فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه. قال: ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وقال: كسب الحجام خبيث. ثم أعطى الحجام أجره، وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه، انتهى كلامه. وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة بلا دليل عليها، فلا تقبل. كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلها؟ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. وقال ابن عمر: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب غنم او ماشيه. وقال عبد الله بن مغفل: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وحديثان في الصحيح يدل على ان الرخصه في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الامر بقتل الكلاب. فالكلب الذي اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتنائه، والذي حرم ثمنه واخبر انه خبيث، دون الكلب الذي امر بقتله، فان المامور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الامه الى بيان حكم ثمنه، ولم تجد العاده ببيعه وشرائه بخلاف الكلب الماذون في اقتنائه، فان الحاجه داعيه الى بيان حكم ثمنه اولى من حاجتهم الى بيان ما لم تجد عادتهم ببيعه بل قد امروا بقتله. ومما يبين هذا انه صلى الله عليه وسلم ذكر الاربعه التي تبذل فيها الاموال عاده من حرص النفوس عليها، وهي ما تاخذه الزانيه والكاهن والحجام وبائع الكلب، فكيف يحمل هذا على كلب لم تجد العاده ببيعه؟ وتخرج منهم الكلاب التي انما جرت العاده ببيعها، هذا من الممتنع البين امتناعه. واذا تبين هذا ظهر فساد ما شبه به من نسخ خبث اجر الحجام، خبث اجره الحجام، بل دعوى النسخ فيها ابعد. واما اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام اجره فلا يعارض قوله كسب الحجام كسب الحجام خبيث، فانه لم يقل ان اعطاءه خبيث، بل اعطاؤه اما واجب واما مستحب واما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخر، وخبثه بالنسبة إلى أكله، فهو خبيث الكسب ولم يلزم من ذلك تحريمه، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره حل أكله، فضلا عن كون أكله طيبا، فإنه قال: إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء ما عاناهم وعدم حاجتهم مع غناهم وعدم حاجتهم اليه، ليبذلوا من الاسلام والطاعه ما يجب عليهم بذله بدون العطاء، ولا يحل لهم توقف بذله على الاخذ، بل يجب عليهم المبادره الى بذله بلا عوض. وهذا اصل معروف من اصول الشرع، ان العقد والبذل قد يكون جائزا او مستحبا او واجبا من احد الطرفين، مكروها او محرما من الطرف الاخر، فيجب على البادي ان يبذل ويحرم على الاخذ ان ياخذه. فبالجمله فخبث اجر الحجام من جنس خبث اكل الثوم والبصل، لكن هذا خبيث الرائحه وهذا خبيث لكسبه. فان قيل: فما اطيب المكاسب وأحلها؟ قيل: هذا فيه ثلاثة أقوال من الفقهاء: أحدها أنه كسب التجارة، والثاني أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها، والثالث أنه الزراعة. فلكل قول من هذه وجه من الترجيح أثرا ونظرا. والراجح أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارع، وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره، وأثنى على أهله ما لم يثنى على غيرهم. فلهذا اختاره الله عز وجل لخير خلقه وخاتم انبيائه ورسله، حيث يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الرزق تحت ظل رمحي، وجعل الذله والصغار على من خالف امري، وهو الرزق المأخوذ بعزه وشرف وقهر لاعداء الله، وجعل احب شيء الى الله فلا يقاومه كسب غيره، والله اعلم. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه. في صحيح البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وفي صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، وهذا الثاني تفسير للاول، وسمى اجره ضرابه بيعا اما لكون المقصود هو الماء الذي له فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه وهو حقيقة البيع، وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعا إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع. العادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب، وهذا هو الذي نهي عنه. العقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إجارة، وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وقال أبو الوفاء بن عقيل: فيحتمل عندي الجواز، لأنه عقد على منافع الفحل ونسجه على الأنثى وهي منفعة مقصودة. وماء الفحل يدخل تبعا، والغالب حصوله عقيب نزوه، فيكون كالعقر على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصغير. وكما لو استأجر أرضا وفيها بئر ماء فإن الماء يدخل تبعا، وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات. وأما مالك فحكي عنه جوازه والذي ذكره أصحابه التفصيل، فقال صاحب الجواهر في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع ومنها بيع عسل الفحل، ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد، لأنه غير مقدور على تسليمه. فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة فذلك جائز، إذ هو أمر معلوم في نفسه ومقدور على تسليمه. والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال، ويحرم على الآخر أخذ أجرة ضرابه، ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه، ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام وأجرة الكساح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يعتادونه من استئجار الفحل للضراب، وسمى ذلك بيع عسبه. فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع المعتاد وإخلاء الواقع من البيان، مع أنه الذي قصد النهي. ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة، وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته نتيجة ذلك وثمرته ولأجله بذل ماله. وقد علل التحريم بعدة علل، إحداها أنه لا يقدر على تسليم المعقول عليه فأشبه إجارة الآبق، فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. الثانية أن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، فإنه مجهول القدر والعين، وهذا بخلاف إجارة الظئر فإنها احتملت بمصلحة الآدمي فلا يقاس عليها غيرها. وقد يقال والله أعلم إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، فإنه مقابلة ماء البحر للأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضة، مما هو مستقبح ومستهل عند العقلاء، وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم. وقد جعل الله سبحانه في طراء باله لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح، للحسن والقبيح، فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ويزيد هذا بيانا أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه، ولهذا لو نزل فحل الرجل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا، لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له. فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعارضة على ضرابه، المفروض المعارضة سامسنا. حرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا، لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل ولا نقصان من ماله. فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها. فهذه حقوق يضر بالناس منعوها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشريعة بذلها مجانا. فإذا عهد صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو ساق إليه كرامة فهل له أخذها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراك في الباطل لم يحل له أخذه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. قال أصحاب أحمد والشافعي: وإن أعطى صاحب الفحل هدية وكرامة من غير إجارة جائز. واحتج أصحاب الحديث روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان إكراما فلا بأس. ذكره صاحب المغني: ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرجه. وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه، فقيل له: ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام. واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره أو تأويله، فحمله القاضي على ظاهره وقال: هذا مقتضى النظر، لكن ترك مقتضاه في الحجام فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في المغني: كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم، والجواز أرفق بالناس وأرفق بالقياس. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفيه عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض تحرث، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفي لفظ آخر: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ. وقال البخاري في بعض طرقه: لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلأ. وفي المسلم من حيث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه او فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامه. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. وفي سنن ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ، وثمنه حرام. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه ولا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وفي سنن أبي داود عن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه يلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين النبات والبهائم، وجعله سقيا لهم، فلا يكون أحد أخص به من أحد، ولو أقام عليه وتنأى عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابن السبيل احق بالماء من التانئ عليه، ذكره ابو عبيد عنه. فقال ابو هريره: ابن السبيل اول شارب، فاما من حازه في قربته او انائه فذاك غير مذكور في الحديث، وهو من منزله سائر المباحات اذا حازها الى ملكه ثم اراد بيعها كالحطب والكلى والملح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لان ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، رواه البخاري. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، فاعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخر، فانا اختهما يوما عند باب رجل من الانصار، وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه. فذكر الحديث فهذا في الكلاء والحطب المباح بعد اخذه واحراجه، وكذلك السمك وسائر المباحات، وليس هذا محل النهي بالضروره، ولا محل النهي ايضا بيع مياه الانهار الكبار المشتركه بين الناس، فان هذا لا يمكن منعها والحجر عليها، وانما محل النهي صور: احدها المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة قال: فهي مشتركة بين الناس، وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا النوع لا يحل بيعه ولا منعه، ومانعه عاصم مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يده. فإن قيل: فلو اتخذ في أرض المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء، أو حفر بئرا، فهل يملك ذلك ويحل له بيعه؟ قيل: لا ريب أنه أحق به من غيره، ومتى كان الماء النابع في ملكه والكلأ والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب مشيته ولوابه لم يجب عليه بذله، نص عليه أحمد، وهذا لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما توعد من منع فضل الماء ولا فضل في هذا. فصل: وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه، واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه، بهائمه بذله بغير عوض، ولكل واحد يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته، وليس لصاحب الماء منع من ذلك، ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عوض، وهل يلزمه أن يبذل له الدلو والبكرة والحبل مجانا، أو له أن يأخذ أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه، أظهرهما دليلا وجوبه وهو من الماعون. قال أحمد: إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيان، يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه، وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان وهما روايتان عن أحمد، أحدهما لا يلزمه وهو مذهب الشافعي، لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، فلهذا لا يجب على صاحبه سقيه بخلاف المشية. الثاني يلزمه بذله، واحتج لهذا القول الحديث المتقدمة وعمومها، وبما روي عن عبد الله بن عمرو أن قيم أرضه بالوقت كتب إليه يخبره أنه سقى أرضه وفضل له من الماء فض يطلب ب30,000، فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ملء فض الماء. قالوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده، فحرم كالماشية، وقولكم لا حرمة له فلصاحبه حرمة، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله، ومن سلم لكم أنه لا حرمة للزرع. قال أبو محمد المقدسي: ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه، فإن إضاعة المال منهي عنها وإتلافه محرم، وذلك دليل على حرمته. فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة أو عين مستنبطة، فهل تكون ملكا له تبع لملك الأرض والدار؟ قيل: أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض، وأما الماء ففيه قولان هما روايتان عن أحمد وجهان لأصحاب الشافعي، أحدهما أنه غير مملوك لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الجاري بالماء إلى ملكه، والثاني أنه مملوك له. قال أحمد: في رجل له أرض والآخر ماء، فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع يكون بينهما، فقال: لا بأس، وهذا القول اختيار أبي بكر. وفي معنى الماء: المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والمومياء، والملح، وكذلك الكلى والنبت في ارضه، كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء. وظاهر المذهب ان هذا الماء لا يملك، وكذلك هذه الاشياء. قال احمد: لا يعجبني بيع الماء البتة. وقال الاثرم: سمعت ابا عبد الله يسال عن قوم بينهم نهر تشرب منه
يسألوا.
ارض لهاتف. سمعت ابا عبد الله يسال عن قوم بينهم نهر تشرب منه ارضهم لهذا يوم، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص. فجاء يومي ولا احتاج اليه، اكريه بدراهم. قال: ما ادري. اما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء، قيل انه ليس يبيعه انما يكريه. قال: انما احتالوا بهذا ليحسنوه، فاي شيء هذا الا البيع انتهى. الا البيع انتهى. واحاديث اشتراك الناس بالماء دليل ظاهر على المنع من بيعه. وهذه المساله التي سئل عنها احمد هي التي قد ابتلي بها الناس في ارض الشام وبساتينه وغيرها، فان الارض والبستان يكون له حق من الشرب من نهر فيقصر عنه ويبنيه دورا وحوانيت ويؤجر ماءه. فقد توقف احمد اولا، ثم اجاب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. فلما قيل له ان هذه اجاره، قال: هذه تسميه حيله، فهي تحسين اللفظ، وحقيقه العقد البيع، وقواعد الشريعه تقتضي المنع من بيع هذا الماء، فانه انما كان له حق التقديم في سقي ارضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره، فاذا استغنى عنه لم يجد له معوضه عنه، وكان المحتاج اليه اولى به بعده. وهذا كمن اقام على معدن فاخذ منه حاجته، لم يجد له ان يبيع باقيه بعد نزعه عنه. وكذلك من سبق الى الجلوس في رحبه او طريق واسعه فهو احق بها ما دام جالسا، فاذا استغنى عنها واجر مقعده لم يجد. وكذلك الارض المباحه اذا كان فيها كلا او عشب فسبق بدوابه اليه فهو احق برعيه ما دام الدواب فيه، فاذا طلب الخروج منها وبيع ما فضل عنه لم يكن له ذلك. وهكذا هذا الماء سواء، فانه اذا فارق ارضه لم يبقى له فيه حق، وصار بمنزله الكلا الذي لا اختصاص له به ولا هو في ارضه. فان قيل: الفرق بينهما ان هذا الماء في نفس الارض وهو فعل من منافعها، فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصور، فان تلك الاعيان ليست من ملكه، وانما له حق الانتفاع والتقديم اذا سبق خاصه. قيل: هذه النقطه التي لاجلها جوز من جوز بيعه، وجعل ذلك حقا من حقوق ارضه، فملك المعوض عليه وحده كما يملك المعوض عليه مع الارض. فيقال: حق ارضه في الانتفاع لا في ملك العين التي اودعها الله فيها بوصف الاشتراك، وجعل حقه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضه. فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم. وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيئا ملكه لأنه مباح في الأصل، فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر أو حصل فيها ظبي أو نظم ماؤها عن سمك فدخل إليه فأخذ. فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه، وهل يجوز دخوله في ملكه بغير إذنه؟ قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه، وهذا لا أصل له في كلام الشارع ولا في كلام الامام احمد. بل قد نص احمد على جواز الراعي في ارض غير مباحه، مع ان الارض ليست مملوكه له ولا مستاجره، ودخولها لغير الراعي ممنوع منه. فالصواب انه يجوز له دخولها لاخذ ما له اخذه، وقد يتعذر عليه غالبا استئذان مالكها، فيكون قد احتاج الى الشرب وسقي بهائمه، وراعي الكلى ومالك الارض غائم، فلو منعناه من دخولها الا باذنه كان بذلك اضرار ببهائمه. وايضا فانه لا فائده لهذا الاذن، لانه ليس لصاحب الارض منعه من الدخول، بل يجب عليه تمكينه، فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له، فهذا حرام عليه شرعا، لا يحل له منعه من الدخول، فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن. وأيضا فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقه الذي جعله له الشارع إلا بالدخول، فهو مأذون فيه شرعا، بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله، فلا يجوز له الدخول بغير إذن. فأما إذا كان في الصحراء أو دار فيها بئر ولا أنيس بها، فله الدخول بإذن وغيره. قد قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح والدخول بلا إذن، فإنه قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنسوا ويسلموا على أهلها. فالاستئناس هنا الاستئذان، وهي في قراءة بعض السلف كذلك. ثم رفع عنهم الجناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم، فدل ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير مسكونة لأخذ حقه من الماء والكلأ. فهذا ظاهر القرآن وهو مقتضى نص أحمد، وبالله التوفيق. فإن قيل: فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها، هل يجوز؟ قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ويجوز بيع البئر نفسها والعين، ومشتريها حق بمائها. وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما يوسع بها على مسلمين وله الجنة، أو كما قال: فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه من يهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبلها للمسلمين، وكان اليهودي يبيع ماءها. وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها ب12,000، ثم قال اليهودي: اختر إما أن تأخذها يوما ويأخذها يوما، وإما أن تنصب لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا، فاختار يوما ويوما. فكان الناس يستقون منها في يوم عثمان لليومين، فقال اليهودي: أفسدت علي بئري فاشتري باقيها. فاشتراه ب8,000، فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائها وتسبيلها وصحة بيع ما يسقى منها وجواز قسمة الماء بمهيئة وعلى كون المالك أحق بمائها وجواز قسمة ما فيه حق ليس بالمملوك. فإن قيل فإذا كان الماء عندكم لا يملك لكل واحد يستقي منه حاجته فكيف أمكن اليهودي تحجره حتى اشترى عثمان البئر وسبلها؟ فإن قلتم اشترى نفس البئر وكانت مملوكة ودخل الماء تبعا أشكل عليكم من وجه آخر هو أنكم قررتم أنه يجوز للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلأ والماء وقضية بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بد إما ملك الماء بملك قراره وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها. قيل هذا سؤال قوي قد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين فمن منع الأمرين يجيب عنه بأن هذا كان في أول الإسلام حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تقرر الأحكام وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكة بالمدينة فلم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم صالحهم وأقرهم على ما بأيديهم فلما تعرض لهم ثم سكرت الأحكام وزالت شوكة اليهود لعنهم الله وجرت عليهم أحكام الشريعة وسياق قصة هذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول الأمر. فصل. وأما المياه الجارية فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك لم يملك بحال، ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضه فلا يملك بذلك، ولكل واحد أخذه وصيده فإن جعل له في أرضه مصنعا أو بركة يجتمع فيها ثم يخرج منها فهو كنقع البئر سواء، وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منها فهو أحق به للشرب والسقي. وما فضل عنه فحكمه حكم ما تقدم. وقال الشيخ في المغني وان كان ماء يسير في البركه لا يخرج منها فالاولى انه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الامطار. ثم قال فاما المصانع المتخذه لمياه الامطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالاولى ان يملك ماؤها فيصح بيعه اذا كان معلوما لانه مباح حصله في شيء معد له فلا يجوز اخذ شيء منه الا باذن مالكه. وفي هذا نظر مذهبا ودليلا. اما المذهب فان احمد قال انما نهى عن بيع ماء البئر والعيون في قراره ومعلوم ان ماء البئر لا يفارقها فهو كالبركه التي اتخذت مقرا كالبئر سواء ولا فرق بينهما. وقد تقدم من النصوص يحمل ما يدل على المنع من بيع هذا. واما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقناها وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في بعيد ثلاثه والرجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل ولم يفرق بين ان يكون ذلك الفضل في ارضه المختصه به او في الارض المباحه وقوله الناس شركاء في ثلاث ولم يشترط في هذه الشركه كون مقره مشتركا وقوله قد سئل ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء ولم يشترط كون مقره مباحا فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرا ونظرا. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده. قال في السنن والمسند من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيد المحفظ.
الله يعزك يا شيخ عبد الرحمن اتفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وفقنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده في السنن المسند من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن وفي السنن نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما ولفظه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده. قال الترمذي حديث حسن صحيح فاتفق لفظ الحديثين على نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم ويتضمن نوعا من الغرر فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو يسلمه لو كان مترددا بين الحصول وعدمه فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما فقال لا يصح بيع المعدوم وفي ذلك حديثا وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له أصل الظاهر وأنه مروي بالمعنى من هذا الحديث وغالط من ظن أن معناهما واحد وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوما وإن كان فهو معدوم خاص فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله والمعدوم ثلاثة أقسام معدوم موصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقا وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة وهذا والسلام وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والثاني معدوم تبع للموجود وإن كان أكثر منه وهو نوعان نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه في المتفق عليه بيع الثمار بعد بلوغ صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كان بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود، وقد يكون أعيانا أخرى منفصلة عن الوجود لم تخلق بعده. والنوع المختلف فيه كبيع المقاتئ والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان، أحدهما أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به العادات، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه، ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القول وأحد القولين في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والذين قالوا لا يباع إلا لقطة إلا لقطة لقطة لا ينضبط قولهم شرعا ولا عرفا ويتعذر العمل به غالبا، وإن أمكن ففي غاية العسر ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد، فإن المشتري يريد أخذ الصغار والكبار، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره، والبائع لا يؤثر ذلك وليس في ذلك عرف منضبط، وقد تكون المقساءة كثيرة فلا يستوعب المشتري اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى ويختلط المبيع بغيره ويتعذر تمييزه، ويتعذر أو يتعثر على صاحب المقساءة أن يحضر لها كل وقت من يشتري ما تجدد فيها ويفرده بعقد، وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي به، فهذا غير مقدور ولا مشروع، ولو ألزم الناس به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم، ثم إنه يتضمن التفريق بين متماثلين من كل الوجوه، فإن بدو الصلاح في المقاتئ بمنزلة بدو الصلاح في الثمار، وتلاحق أجزائها كتلاحق أجزاء الثمار، وجعل ما لم يخلق منها تبعا لما خلق في الصورتين واحد، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين. وإن رأى هؤلاء ما في بيعها لقطة من الفساد والتعذر قالوا طريق رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها، ويقال إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم وهو بيع معدوم وغرر، فإن هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لها، وإن كان لها قيمة فيسيرة جدا بالنسبة إلى الثمن المبذول، وليس للمشتري قصد في العروق ولا يدفع فيها الجملة من المال. وما الذي حصل ببيع العروق معها من المصلحة لهما حتى شورط، وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطا في صحة بيع الثمرات المتلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودة، فكيف يكون بيع أصول المقاتئ شرطا في صحة بيعها وهي غير مقصودة؟ والمقصود أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجود ولا تأثير للمعدوم، وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة فإنها معدومة وهي مورد العقد، لأنها لا يمكن أن تحدث دفعة واحدة، والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به. فصل الثالث، معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا، فمنه صورة النهي الذي فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه، وكذلك بيع حبل الحبالات وهو بيع حمل ما تحمل ناقته، ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها، وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس هو كما ظنوه، فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع بالبيع المضمون، فهذا لو بيع ما ليس عنده لون. ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته. للناس في هذا الحديث أقوال، قيل المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري، معنى لا تبع ما ليس عندك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السماح لا وقال لا يكون عند الإسلام إليه متاعه، فحاله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل كتابه سواء كان حالا أو مؤجلا. قال آخرون جدا، فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئا معينا هو ملك لغيره ثم ينطلق فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون نطلب عبدك ولا دار فلان، وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد طعاما كذا وكذا أو وكذا أو غير ذلك، فيقول نعم أعطيك فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده. هذا الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال يأتيني فيطلب مني بيع ليس عندي، لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري. فالطالب طالب الجنس لم يطلب شيئا معينا كما جرت به عادة الطالب ما يؤكل ويلبس ويركب، إنما يطلب الجنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه. ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني، فقالوا الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل فبقي هذا في السلم الحال. والقول الثالث وهو أظهر الأقوال، إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يقدر على تسليمه ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه. فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه فيلزم ذمته بشيء، فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادرا على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغار والمخاطرة. إذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال وليس بقادر على ذلك، ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه فلا يكون قد عمل شيئا بل أكل المال بالباطل. وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرا على الإعطاء فهو جائز، وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز. صلى الله عليه وسلم وإما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة فإنما سأله عن بيعه حالا، إنه قال أبيعه ثم أذهب فبتاعه، فقال له لا تبع ليس عندك. وكان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال له ابتداء لا تبع، هذا سواء كان عنده أو ليس عنده، إن صاحب هذا القول يقول بيع ما في سيمه. بل إذا كان عنده لا يبيع إلا معينا لا يبيع، فلما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا بل قال لا تبع ما ليس لك، ولما عنده يملكه على تسليمه وما ليس كذلك وإن كان كلاهما في الذمة. ومن تبر هذا تبين له ان القول الثالث هو الصواب. فان قيل ان بيع المؤجل جائز بالضروره هو بيع المفاليس، لان البائع احتاج ان يبيع الى اجل وليس عنده ما يبيع الان، اما الحال فيمكن ان يحضر المبيع فيراه، فلا حاجه الى بيع موصوف في الذمه او بيع عين غائبه موصوفه لا يبيع شيئا مطلقا. قيل لا نسلم ان السلم على خلاف الاصل، بل تاجيل المبيع كتاجيل الثمن كلاهما من مصالح العالم. والناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال، منهم من يجوزه مطلقا ولا يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه، منهم من يجوزه معينا موصوفا ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفة، والأظهر جواز هذا وهذا، ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره. إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة فالمعين الموصوف أولى بالجواز، فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين. فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة فجواز بيعها معينة بالصفة أولى، بل لو جاز بيع المعين بالصفة فللمشتري الخيار إذا رآه جاز أيضا، كما نقل عن الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع. والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ، فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها. ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يسمى سلفا إذا عجل له الثمن، كما في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا أن يسلم في الحائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه، فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في 10 أوسق من تمر هذا الحائط جاز، كما يجوز أن يقول ابتعت 10 أوسق من هذه الصبرة ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. فإذا عجل له الثمن قيل له سلف، لأن السلف هو الذي تقدم والسالف المتقدم، قال الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. والعرب تسمي أول الرواحل السالفة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بسلف ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون.
الحق أظن الحق
الحق عند همزة قطع،
نعم
وهي الحقي
إيه
شهادة في موت ابنته،
حقي بأهلك
صحيح؟
أي نعم
الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون لما ماتت ابنته زينب،
يعني
ولا
بالياء نعم
أظن هو حديث كذا.
نعم
أحسن الله إليك.
نعم
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق بسلفنا الصالح في عثمان بن مظعون، وقول الصديق رضي الله عنه لأقاتلنهم حتى تنفرد ثالثتي وهي العنق. ولفظ السلف يتناول القرض والسلام، لأن المقرض أيضا أسلف القرض إقدام. ومن هذا الحديث لا يحل سلف وبيع. ومن الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى جمل الرباعية، والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح وهو تاجر، فيستلف بسعر ثم يذهب نعم
تفضل تفضل شيخ عبد الرحمن
أحسن الله.
أمين جميل
ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن، فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة، وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول أعطي أنا أشتري لك هذه السلعة. أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضه ثم يشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال، فهذا لا يفعله عاقل. نعم، إذا كان هناك تاجر فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيستثمره وهو ينتفع به مدة إلى أن يحصل إلى أن يحصل تلك السلعة، فهذا من المؤجل الذي يسمى بيع مفاليس، فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلس وليس عنده في الحال ما يبيع، ولكن له ما ينتظر ولكن له ما ينتظره من مغل أو غيره فيبيعه في قيمة، فهذا يفعل مع الحاجة ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال، أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسالم، فإن المستسلف يبيع السلعة في الحال بدون ما تساوي نقدا، والمسلف يرى أنه يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولها، وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السالم لن يسلم فيها، فيذهب نفع ماله بلا فائدة، وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضا ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظن أنه في الحال أرخص منه وقت حلول الأجل. فالسلم في مؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن، وأما الحال فإن كان عنده فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيبيع عنده معينا تارة وموصوفا أخرى، وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص منه. ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره قد له تلك السلعات التي يسلف فيها الى بثمن اغلى مما اسلف فيندم، حصل بسعر ارخص من ذلك قدم السلف اذ كان يمكنه ان يشتريه هو بذلك الثمن. فظهر هذا من نوع الميسير والقمار والمخاطره كبيع العبد الابق والبعير الشاردي يباع بدون ثمنه، فاذا حصل ندم البائع وان لم يحصل ندم المشتري. كذلك بيع حبل الحبلات وبيع المناقيح والمضامين ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصل، فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان، مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربحها ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه مثل علم الملاثة والملابذة وحبلت والملاقيح والمضامين وبعت ثمار قبل بدو صلاحها، ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قامر الآخر وظلمه، ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها، فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة، ولا يتظلم مثل هذا من البائع وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر، لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده، والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو. وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار، بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم. فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضة، فحينئذ دخل في خطر التجارة وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والله أعلم. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. والصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد مسلم أن أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر. وفي الصحيحين عن ابي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع، والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك، والمنابذه ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ الاخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. أما بيع الحصاة فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار وبيع النسيئة ونحوهما، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة والدم، والبيوع المنهي عنها ترجع إلى هذين القسمين. ولهذا فسر بيع الحصاة بأن يقول: ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وفسر بأن بيعه من أرض بأن بيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء إلا بيعي، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول: لي بكل حصاة درهم. وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ويقول: أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع. وفسر بأن يتبايع ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول: أي شاة أصبتها فهي لي بكذا. وهذه الصور كلها فاسدة لما تضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار. فصل. وأما بيع الغرر فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين، والغرر هو المبيع نفسه وهو فعل بمعنى مفعول فعل
وهو
فعل
غرر
بمعنى مفعول
فعل
فعل
بمعنى مفعول، غرر
فهو فعل.
مغرور.
نعم أحسن الله إليك. هو فاعل بمعنى مفعول، أي مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب. هذا كبيع العبد الأبق الذي لا يقدر على تسليمه، والفرس الشارد والطير في الهواء، وكبيع الضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته أو ما يرضى له به زيد أو يهبه له أو يورثه إياه، ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أو مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره. ومنه بيع حبل الحبلة كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم نهى عنه، وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال. والثاني أنه أجل فكانوا يتبايعون إليه هكذا، رواه مسلم وكلاهما غرر. والثالث أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ، قاله المبرد. قال: والحبلة الكرم بسكون الباء وفتحها. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه فسره بأنه آجر كانوا يتبايعون إليه، وإليه ذهب مالك والشافعي. وأما أبو عبيدة ففسره ببيع نتاج النتاج، وإليه ذهب أحمد. ومنه بيع الملاقيح والمضامين كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون من الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام. وأنشد: إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب، ومنه بيع المجري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة، والمجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقالة والمزابنة، ومنه بيع الملامسة والملابذة. وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى عن بيعتين، الملامسة والملابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والملابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولستين في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والملابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وفسرت الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، والغرر في ذلك ظاهر، وليس العلة تعليق البيع شرط، وليس العلة تعليق البيع شرط، بل ما تضمنه من الخطر والغرر. فصل: وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض كاللفت والجزر والفلي والقلقاس والبصل ونحوها، فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها، وظاهرها عنوان باطنها، فهو كظاهر الصبرة مع باطنها. ولو قدر أن في ذلك غررا فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لابد للناس منها، فإن ذلك غرر لا يكون موجبا للمنع، فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مسانات لا تخلو عن غرر، لأنه مسانات، فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مسانات لا تخلو عن غرر، لأنه يعرض فيه موت الحيوان وانهدام الدار، وكذا دخول الحمام، وكذا الشرب من فم السقاء، فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره، فإنه غير مقدر، غير صحيح.
المقصود بالمساناة يعني، هذا كان المقصود من الوقوف على الكلمة،
أنها منصوبة يعني.
مساناة إلى سنة. آه مساناة، نعم.
أي نعم، منصوبة، لأن أنا رفعتها في الأول ثم رجعت صوبتها، وهنا فإنه غير صحيح،
فإنه غير مقدر، نعم
غير مقدر، غير، لأنه نصبها عندي
نعم
خبرها. أحسن الله إليك. فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره، وكذا بيوع السلم، وكذا بيع الصبرة العظيمة،
الصبرة.
بيع الصبرة، أحسن الله عليكم، وكذا بيع الصبرة العظيمة التي لا يعلم مكيلها، وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللوز والفستق والفستق وأمثال ذلك، وأمثال ذلك مما يخلو من الغرر. فليس كل غرر سببا للتحريم، والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكنه الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران وداخل بطون الحيوان أو آخرة أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه، والغرر الذي في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير. فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد. فإذا عرف هذا فبيع المغيبات في الأرض انتفى عنه الأمران، فإن غرره يسير ولا يمكن الاحتراز منه، فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض، فلو شورط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من المشقة وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع. وإن منع بيعه وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئا، كلما أخرج شيئا باعه، وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئا، كلما أخرج شيئا باعه، ففي ذلك من الحرج والمشقة وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح المشتري ما لا يخفى، وذلك مما لا يوجبه الشارع ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة، حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلك أو كان ناظرا عليه لم يجد بدا من بيعه في الأرض اضطرارا إلى ذلك. وبالجملة فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نظير لما نهى عنه في من البيوع. فصل. وليس منه بيع المسك في فأرته، بل هو نظير ما نأكله في جوفه كالجوز واللوز والفستق وجوز الهند، فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات وتحفظ عليه رطوبته ورائحته، وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش والتغير. والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوض، وجرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيها، ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف، فليس من الغرر في شيء. فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات، على القاعدة الأخرى هو ما طويت معرفته وجهلت عينه. وأما هذا ونحوه فلا يسمى غررا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ولا حرم بيع الشيء، ومن حرم عفوا ومن حرم بيع شيء وادعى انه غرر طولب بدخوله في مسمى الغرر لغه وشرعا. وجواز بيع المسك في الفأرات احد الوجهين لاصحاب الشافعي وهو الراجح دليلا، والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى، جعلوه مثل بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج واللبن في الزرع والسمن في الوعاء، والفرق بين النوعين ظاهر. ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه، لانه من مصلحته، ولا ريب انه اشبه بهذا منه بالاول، فلا هو مما نهى عنه الشارع ولا في معناه، فلم يشمله نهيه لفظ ولا معنى. واما بيع السمن في الوعاء ففيه تفصيل، فانه ان فتحه وراى راسه بحيث يدله على جنسه ووصفه جاز بيعه في استقاء، لكنه يصير كبيع الصبره التي شاهد ظاهره، فان لم يره ولم يوصف له لم يجوز بيعه. فهو كبيع لكنه يصير كبيع الصبره التي شاهد ظاهرها وان لم يره. مش عارف كده، لكنه يصير كبيع الصورات التي شاهد ظاهرها. انتهى هنا الكلام أم يتم وإن لم
لا
يره
لا تتمة الكلام، نعم،
وإن لم
لكنه
يره؟
يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره، يعني وإن لم يرى الحبة الذي في الإيه في الصبرة ولم يوصف له لم يجوز بيعه لأنه غرر. صبرة حب شاهد الصبرة من بعيد
أيوة.
ولم يرى الحبة، لكن وأيضا لم يوصف له، فكل لم يجوز بيعه لأنه غرر.
أحسن الله إليك. لكنه يصير كبيع الصورة التي شاهد ظاهرها إن لم يره ولم يوصف له لم يجوز بيعه لأنه غرر. أنا يعني تقريبا
كأني
أنا مش فاهم
جاز
تقريبا.
بيعه في استقاء، لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها.
يعني هي العبارة فيها إشكال ولا أنا مش فاهم؟
أو يكون هنا فاصلة ما بين كلمة ظاهرها وكلمة وإن لم يره، تكون جملة جديدة. لكن لماذا كان الاستدراك بكلمة لكن؟ وأما بيع السمن في الوعاء ففيه تفصيل، فإنه إن فتحه، يعني فتح الوعاء
يعني لو
ورأى
قرأناها
رأسه.
هكذا لكنه يصير، لو قرأناها هكذا لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها. انتهى، يعني نضع فاصلة هنا. وإن
نعم،
لم يره ولم
وإن
يوصف
لم
له
يره
لم
لم يجوز
لأنه
بيعه
غرر.
لأنه غضب.
عندك
نعم،
في نقطة
تم
ثانية مع
كده إن شاء الله.
فاصلة.
نعم
طيب نعم،
لم يجوز
لم
بيعه،
يجد بيعه. نعم، طيب أحسن الله إليك.
يعني
قال:
كده
وأما بيع السمن في الوعاء ففيه تفصيل، فإنه إن فتحه ورأى رأسه بحيث يدله على جنسه ووصفه جاز بيعه في السقاء، لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره ولم يوصف له لم يجوز بيعه لأنه غرر. فإنه يختلف جنسا ونوعا ووصفا، وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في أوعيتها، فلا يصح إلحاقه بها. وأما بيع اللبن في الضرع فمنعه أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، والذي يجب فيه التفصيل والذي يجب فيه التفصيل. فإن باع الموجود المشاهد في الضرع فهذا لا يجوز مفردا ولا يجوز تبعا للحيوان، لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه، لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع. فإنه إن كان مشاهدا كاللبن في الضرع، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز. وإن صح الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في الضرع، فهذا إن شاء الله محمله فهذا إن شاء الله محمله. وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة، أو باعه لبنها أياما معلومة، فهذا المنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز. صح الحديث. في عندك ألف عفوا شيخنا، وفي نسخة أخرى فيها وإن صح الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس.
نعم، هو كتب هنا في الهامش في الأصل ابن ماجه في سننه، وهو وهم من المؤلف رحمه الله، وهو عند الطبراني، يعني خالفه فقط في في العزو يعني. نعم.
نعم، أحسن الله بك، أحسن الله بك. قال: وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة، فقال شيخنا هذا جائز، واحتج بها في المسند من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه. قال: فإذا بدا صلاحه قال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جازك، ما يجوز أن يقول ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا لفظه. فصل: أما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة ليأخذ لبنها في تلك المدة، فهذا لا يجوزه الجمهور. اختار شيخنا جوازه وحكاه قولا لبعض أهل العلم، وله فيه مصنف مفرد. قال: إذا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أياما مع الأيام اللبن بأجرة مسماة وعلفها على المالك، أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن، جاز ذلك في أظهر قول العلماء كما في الظئر. قال: وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة، ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في الإجارة. لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم، فإنه يشبه استئجار الشجر، وإن كان المالك هو الذي يعلفها وإنما يأخذ المشتري لبنا مقدرا فهذا بيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فهو بيع أيضا. فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظهر، فإنما هي تسقي الطفل، وليس هذا داخلا فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر. فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئر، فإنما هي تسقي الطفل، وليس هذا داخلا فيما نهى عنه النبي عنه صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر، لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم، فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر، والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى. وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد متعاوض يحصل له مال والآخر قد يحصل له قد لا يحصل، فهذا الذي لا يجوز، كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلات، فإن البائع وقد لا يحصل ولا يعقد الحاصي. فأما إذا كان شيء معروف بالعادة كمنافع العيال الإجارة، مثل منفعة الأرض والدابة، مثل منفعة الأرض والدابة، ومثل لبن الظئر المعتاد ولبن البهائم المعتاد، ومثل الزرع المعتاد، فهذا كله من باب واحد وهو جائز. ثم إن حاط على الوجه المعتاد، وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة، وهو مثل وضع الجائحة في البيع، ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر. فإن قيل مورد عقد الإجارة إنما هو المنافع ولا الأعيان، ولهذا لا يصح استئجار الطعام ليأكله هو الماء ليشربه، ولهذا لا يصح استئجار الطعام ليأكله هو الماء ليشربه. وأما إجارة الظئر فعلى المنفعة، وهي وضع الطفل في حجرها وإلقامه ثديها واللبن يدخل ظنا وتبعا، فهو كنقع البئر في إجارة الدار، ويغتفر فيما دخل ظنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات. قيل الجواب عن هذا من وجوه: أحدها منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة، فإن هذا ليس ثابتا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع، بل الثابت عن الصحابة خلافه، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قابل حديقة أسيد بن حضير 3 سنين وثلاث سنين أخذ الإجرة فقاضى بها دينه، والحديقة هي النخل، فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها، ومذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يعلم له في الصحابة مخالف، واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد، واختيار شيخنا. فقولكم إن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منفعة إلا لا يكون إلا منفعة غير مسل فقولكم إن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مسلم ولا ثابت بالدليل، وغير ما وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل والماء للشرب، وهذا من أفساد القياس، فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن ونقع البئر، فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئا فشيئا كان منزلة المنافع. يوضح الوجه الثاني، هو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعارية ونحوها، فيجوز أن يقف الشجرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقف الأرض لينتفع أهل الوقف بغلتها، ويجوز إعارة الشجرة كما يجوز إعارة الظهر وعارية الدار ومنيحة اللبن، وهذا كله تبرع برمائي المال وفائدته. فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها، وبمنزلة من دفع شجرة إلى من يستثمرها، وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها، وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب لبنها، فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع، سواء كان الأصل محبسا بالوقف أو غير محبس، ويدخل أيضا في عقود المشاركات، فإنه إذا دفع شاة أو بقرة أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها صح على أصح روايتين عن أحمد، فكذلك يدخل في العقود للإجارات. يوضحه الوجه الثالث، وهو أن الأعيان نوعان، نوع لا يستخلف شيئا فشيئا، فإذا ذهب ذهب جملة، ونوع يستخلف شيئا فشيئا، كلما ذهب منه شيء خالفه شيء مثله، فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان لا تستخلف، فينبغي أن ينظر في شبهه بأي نوعين يلحق به، ومعلوم أن شبهه بالمنافع أقوى فإلحاقه بها أولى. يوضح وجهه الرابع، الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظهر، وسمى ما تأخذه أجر، ليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظهر، بقوله تعالى: فإن أرضاه لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف. قال شيخنا: وإنما ظن أنها خلاف القياس، توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة، وليس الأمر كذلك، بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله، سواء كان عينا أو منفعة، كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير، بلا عوض يستوفيه المستأجر، وبالعوض لما كان بن الظئر مستوفى مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة، وهذا محض القياس، فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شيء، وأصلها باق كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شيء وأصلها باق. ويوضحه الوجه الخامس، وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء، وجوب الوفاء إلا ما حرم الله ورسوله، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حرام أو حرم حلالا، فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله، وليس مع المانعين نص بتحريم البتة، وإنما معهم قياس قد علم أن بيان الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق، وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مساواة الفرع لأصله، وهذا ما لا حيلة فيه، وبالله التوفيق. يوضحه الوجه السادس، وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة الظهر ثابتة بالنص الإجماعي، والمقصود بالعقد إنما هو اللبن وهو عين، تمحلوا لجوازها أمرا يعلمونهم والمرضعة والمستأجر بطلانه، فقالوا: العقد إنما وقع على وضعها في حجرها وإلقانه ثديها فقط، واللبن يدخل تبعا، والله يعلم، والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا، ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا، ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن، فهذا هو القياس الفاسد والفقه البارد. فكيف يقال إن إجارة الظئر على خلاف فكيف يقال إن إجارة الظئر على خلاف القياس، ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح. يقول السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى إلى منيحة العنز والشاة للبنها، وحظ على ذلك وذكر ثواب فعله. ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة، هبة المعدوم المجهول لا تصح، وإنما هو عارية الشاة للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها، فهذا إباحة للانتفاع بدرجها، وكلاهما في الشرع واحد. وما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجار. جاز أن يستوفى بالإجارة، فإن موردهما واحد، وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر. وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر. والوجه الثامن ما رواه حرب الكرماني في مسائله. حدثنا منصور قال حدثنا عبد بن عبد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سيدنا بن حضير توفي وعليه 6000 درهم دين، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورماءه فقابلاهم أرضه سنتين، وفيها الشجر والنخل وحدائق المدينة الغالب عليها النخل، وحدائق المدينة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل. فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها. ومما ادعى أن ذلك خلاف الإجماع، ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب، فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في المدينة النبوية في مشهد المهاجرين والأنصار، وهي قصة في مظنة الاشتهار ولم يقابلها أحد بالإنكار، بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإنكار والإقرار عفوا بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار، وقد كانوا ينكرون ما هو دونها. وإن فعله عمر رضي الله عنه كما أنكر عليه عمر بن حصين وغيره شأن متعة الحج، ولم ينكر أحد هذه الواقعة. وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس، وأن المانعين منها لابد لهم منها، وأنهم يتحيلون عليها بحيل لا تجوز. الوجه التاسع أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو المغل الذي يستغله المستأجر، وليس له مقصود في منفعة الأرض غير ذلك، وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع فذلك تبع. فإن قيل المعقود عليه ومنفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها، والعين تتولد من هذه المنفعة. فإن قيل المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها، والعين تتولد من هذه المنفعة، كما لو استأجر لحفر بئر فخرج منها الماء فالمعقود عليه ونفس العمل إلى الماء. قيل مستأجر الأرض ليس له مقصود في غير المغلي، والعمل وسيلة مقصودة لغيرها، ليس له فيه منفعة بل هو تعب ومشقة، وإنما مقصوده ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله. وهكذا مستأجر الشاة للبنها، سواء مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها، فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا تناط به الأحكام من الفروق الملغاة. وتنظيركم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسد، بل تنظير حفر البئر أن يستأجر أكارا لحرث أرضه ويبذرها ويسقيها. لا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبن بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس، وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز لك. يوضح الوجه العاشر، وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير من الغرر الذي في إجارة الحيوان لليبن. فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبن أولى وأحرى. فصل. فالأقوال في العقد على اللبن في الزرع ثلاثة، أحدها منعه بيعا وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، والثاني جوازه بيعا وإجارة، والثالث جوازه إجارة لا بيع وهو اختيار شيخنا رحمه الله. وفي المنع من بيع اللبن في الزرع حديثان، أحدهما حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، نهى أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في الزرع، وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله دون ذكر السمن، ورواه البيهقي وغيره. رواه ابن ماجه عن هشام بن عماد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني وعن محمد بن ابراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها الا بكل وزن، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. ولكن هذا الاسناد لا تقوم به حجه، والنهي عن شراء ما في بطون الانعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين، والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق، والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر، عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده، فهو بيع غرر ومخاطرة، وكذلك الصدقات قبل قبضها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعيينه له وانقطاع تعلق غيره به، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي، وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به. وأما بيع اللبن في الضرع فإن كان معينا لم يمكن تسليم المبيع بعينه، وإن كان معينا لم يمكن تسليم المبيع بعينه، وإن كان بيع لبن موصوف في الذمة فهو نظير بيع 10 أقفزة مطلقة من هذه الصبرة. وهذا النوع له جهتان، جهة إطلاق وجهة تعيين، ولا تنافي بينهما. وقد دل على جوازه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدأ صلاحه، رواه الإمام أحمد. فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبونا جاز، ودخل تحت قوله ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن معينا مطلقا، فهذا إذن، عفوا، فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقا، لأنه لم يفصل ولم يشترط سوى الكيل والوزن، ولو كان التعيين شرط ذاكرة. فإن قيل فما تقولون لو باعه لبن أياما معلومة من غير كيل ولا وزن؟ قيل إن ثبت الحديث لم يجوز بيعه إلا بكيل أو وزن، وإن لم يثبت أن لبنها معلومة لا يختلف بالعادة بيعه أيام، وجرى حكمه بالعادة مجرى كيله أو وزنه، وإن كان مختلفا فمرة يزيد ومرة ينقص أو ينقطع فهذا غرر لا يجوز. وهذا بخلاف الإجارة، فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة، كما يحدث الحب على ملكه بالسقي، فلا غرر في ذلك. نعم، إن نقص اللبن عن العادة وانقطع فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة أو تعطيلها، يثبت للمستأجر حق الفسخ أو ينقص عنه من الأجرات بقدر ما نقص عنه من المنفعة. هذا قياس المذهب. وقال ابن عقيل وصاحب المغني إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرات لأنه رضي بالمنفعة ناقصة. عفوا. وقال ابن عقيل وصاحب المغني إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرات لأنه رضي بالمنفعة ناقصة، فلازمه جميع العوض كما لو رضي بالمبيع معيبا. والصحيح أنه يسقط عنه من الأجرات بقدر ما نقص من المنفعة، لأنه إنما باذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة، فإذا لم تسلم له لم يلزمه جميع العوض. وقولهم إنه رضي بالمنفعة معيبة فهو كما لو رضي بالبيع معيبا، جوابه من وجهين. وقولهم إنه رضي بالمنفعة معيبة فهو عفوا.
جزاكم الله خيرا
أحسن الله إليكم وإياكم شيخنا.
شيخ محمد عمر يبدأ من عندي بقى، وقولهم إنه رضي بالمنفعة معيبة.
نعم
لكن
سيدنا
في السطر الأخير فإذا لم تسلم له، صحيح ولا فإذا لم تسلم له، أو تمشي الاثنين؟
لعلها لم تسلم، لأنه قال قبلها في منفعة كاملة
قبلها
سليمة.
كاملة سليمة يعني. نعم ماشي،
نعم
تفضل
صلى
محمد.
الله عليه. نعم صلى الله عليه. قال وقولهم إنه رضي بالمنفعة معيبة فهو كما لو رضي بالبيع معيبا، جوابه من وجهين. أحدهما أنه إن رضي به معيبا بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب، فرضاه بالعيب مع الأرش لا يسقط حقه. الثاني إن قلنا إنه لا أرش لممسك، إنه لا أرش لممسك له الرد، لم يلزم سقوط الأرش في الإجارة، لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضها، ولأنه قد يكون عليه ضرر في رد باقي المنفعة، وقد لا يتمكن من ذلك، فقد لا يجد بدا من الإمساك، فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهرا. فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهرا، ومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه، ولا سيما مستأجر الزرع والغرس والبناء أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في الطريق، فالصواب أنه لا أرش في المبيع لممسك له الرد، وأنه في الإجارة له الأرش. والذي يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوضع الجوائح، وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من الثمرة بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته، وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من
أن
الثمرة
يسقط أو أن يسقط اللي هو صاحب
يسقط
البيع يعني.
نعم وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من الثمرة بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته، ويمسك الباقي بقسطه من الثمن. وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة، ولم تجري العادة بأخذها جملة واحدة، وإنما تؤخذ شيئا فشيئا، فهي بمنزلة المنافع في الإجارة سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم في المصرات خير المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش، وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش، والفرق ما ذكرناه، والإجارة أشبه ببيع الثمار. وقد ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن. فإن قيل فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء، فقيل ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع، ومن ظن ذلك فقد وهم. قال شيخنا: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر المشترى، بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها فإنه لا تجب الأجرة، مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من قبضه، وهو بمنزلة أن يشتري قفيزا من صورة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، فإنه من ضمان البائع بلا نزاع. ولهذا لو لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة، وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع، فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة وطائفة فرقت. والذين فرقوا بينه وبين الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها، وكذلك المنفعة، وهنا الزرع ليس معقودا عليه، بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها. والذين سووا بينهما قالوا: المقصود بالإجارة هو الزرع، فإذا حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه، وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع. فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها، بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع، ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة. ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقا بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة، فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. فصل: وأما بيع الصوف على الظهر فصح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسغ مخالفته، وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد، فمرة منعه ومرة أجازه بشرط جزه في الحال. ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمه، فجاز بيعه كالرطبة، وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزه في الحال، والحادث
كأنها
يسير.
مما يقدر أو ماذا؟
غير واضحة.
صحيح، هو ما يقدر.
نعم.
وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزه في الحال. والحادث يسير جدا لا يمكن ضبطه. نعم. هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه في الحال، ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئا فشيئا. أو كالرطبة التي تؤخذ شيئا فشيئا، وإن كانت تطول في زمن أخذها وإن كانت تطول في
هي
زمن
كالروح
أخذها
وفي
كان
نعم، لأنه تبقى على الشجرة ويؤخذ منها ما يطيب الشيء بعد الشيء.
نعم صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ويكون وهذا ما يعني سبق إلى فهمي أولا يعني.
نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئا فشيئا، وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح، وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعا للموجود، فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق فإنها تتبع الموجود منها. فإذا جعل للصوف وقتا معينا يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها. ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، وهذا من أفسد القياس، لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. فإن قيل فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع، وقد سوغتم هذا دونه، قيل اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعا، فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه درة، بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم.
نعم، الحمد لله رب العالمين. وواضح طبعا ان ابن القيم رحمه الله تعالى كان عنده نية كبيرة في انه يتمم مباحث اخرى في هذا الكتاب، ولعله تمم ولم يلحقها بالكتاب الاصلي، لانه يتكلم عن اشياء كانها محققة فيقول وسياتي هذا عند الكلام على كذا، والله اعلم. ولذلك هنا الشيخان الشيخ شعيب والشيخ عبد القادر رحمهما الله يقول: لقد تم بحول الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب. فكأن عندهم نفس الشعور من كثرة إحالات ابن القيم في الداخل، وهما كانا يذكران عند هذه المواضع أنه لم يأتي هذا الموعود به يعني. والحمد لله رب العالمين. طيب، نقرأ في سبل الهدى والرشاد شيئا كده في المقدمة. محمد، الكتاب
نعم
معك؟
نعم معي نعم
تمام. نقرأ المقدمة بتاعة الصالح رحمه الله. من باب الحال للمرتحل، إن شاء الله نعيدها غدا مرة أخرى يعني.
مقدمة المؤلف.
نعم،
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا ومولانا وشيخنا شيخ الإسلام خاتمة المحدثين والأعلام أبو عبد الله محمد بن يوسف الشامي رحمه الله تعالى ورحمنا به وجزاه خيرا عن تعبه ونصبه، آمين. الحمد لله الذي
فهذه
خص
بتكون عادة يعني من بعض الطلاب أو من بعض النساخ. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال: الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأسنى المناقب، ورفعه في الشرف إلى أعلى المراتب، وأيده بالمعجزات الباهرات العجائب التي فاقت ضوء النيرين وزادت على عدد النجوم الثواقب، وجعل سيرته الزكية أمنا لمن تمسك بها ونجاة من المعاطب. أحمده سبحانه وتعالى حمدا أنال به رضاه وبلوغ المآرب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين الواصب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا أشرف المناصب. أما بعد، فهذا كتاب اقتضبته من أكثر من 300 كتاب، من أكثر من 300 كتاب، وتحريت فيه الصواب، ذكرت فيه قطرات من بحار فضائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مبدأ خلقه قبل خلق سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، وأعلام نبوته وشمائله وسيرته وأفعاله وأحواله وتقلباته، إلى أن نقله الله تعالى إلى أعلى جناته، وما أعده له فيها من الإنعام والتعظيم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولم أذكر فيه شيئا من الأحاديث الموضوعات، وختمت كل باب بإيضاح ما أشكل فيه وبعض ما
أشكله
اشتمل عليه من النفائس. نعم،
بإيضاح ما أشكل،
وضبطها عندي بالضم.
ويعني ضبطها لكن ضبطه غير سليم يعني. وفي السطر الذي قبله كلمة وأزكى كتبها بالذال، وفي السطر الذي قبله كلمة من مبدأ خلقه، كتب على
نعم
مبدأ من مبدأ الهمزة كتب عليها فتح، فهو
نعم
كأن والله أعلم لم يدقق الكتاب يعني.
صلى الله عليه.
آمين.
قال: وختمت كل باب بإيضاح ما أشكل فيه وبعض ما اشتمل عليه من النفائس المستجادات، مع بيان غريب الألفاظ وضبط المشكلات والجمع بين الأحاديث التي يظن بها أنها من المتناقضات. وإذا ذكرت حديثا من عند أحد من الأئمة، فإني أجمع بين ألفاظ رواته إذا اتفقوا، وإذا عزوته لمخرجين فأكثر إلى
لمخرجين
لمخرج لمخ...
أو لا
لمخ...
لمخرجين،
لمخرجين. نعم
ضبط ما لا يضبط وترك ما يضبط. نعم.
نعم وإذا عزوته لمخرجين فأكثر، فإني أجمع بين ألفاظهم إذا اتفقوا، فلا يعترض علي إذا عزوت الحديث للبخاري ومسلم وذكرت معهما غيرهما.
يبقى فلا يعترض بقى لأنه
فلا
لم
أعترض.
يذكر المعترض.
نعم الله عليك. فلا يعترض علي إذا عزوت الحديث للبخاري ومسلم وذكرت معهما غيرهما، فإن ذلك لأجل الزيادة التي عندهما غالبا. وإذا كان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا قلت رضي الله تعالى عنه، وإن كان تابعيا أو من أتباع التابعين قلت رحمه الله تعالى، وإذا أطلقت الشيخين فالبخاري ومسلم، أو قلت متفق عليه فما رواياه، أو الأربعة فأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، أو الستة فالشيخان والأربعة، أو الخمسة فالستة إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه، أو الثلاثة فالأربعة إلا هو، أو الأئمة فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، والستة والدارقطني. ولم أقف على شيء من الأسانيد المخرجة للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه، فلذلك لم أذكره، أو الجماعة فالإمام أحمد والستة، أو أبو عمر فالحافظ يوسف ابن عبد البر، أو القاضي فأبو الفضل عياض، أو الأمير فالإمام الحافظ أبو نصر علي بن هبة الله، الوزيري البغدادي المعروف بابن ماكولة، أو السهيلي فالإمام أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله الخثعمي، أو الروض فالروض الأنف له، أو أبو الفرج فالحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي، أو أبو الخطاب فالحافظ عمر بن الحسن ابن دحية، أو أبو ذر الحافظ أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني، أو الإملاء فما أملاه على سيرة ابن هشام، أو زاد المعاد فزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم، أو أبو الربيع فالثقة الثبت سليمان بن سالم الكلاعي، أو الاكتفاء فكتاب الاكتفاء له، أو أبو الفتح فالحافظ محمد ابن محمد بن سيد الناس، أو العيون فعيون الأثر له، أو القطب فالحافظ قطب الدين الحلبي، أو المورد فالمورد العذب له، أو الزهر فالزهر الباسم، أو الإشارة فالإشارة إلى سيرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما للحافظ علاء الدين مغلطاي، أو الإمتاع فكتاب إمتاع الأسماع للإمام العلام مؤرخ الديار المصرية الشيخ تقي الدين المقريزي، أو المصباح فالمصباح المنير للإمام العلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، أو التقريب، فالتقريب في علم الغريب لولده محمود الشهير بابن خطيب الدهشة، أو الحافظ فشيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، أو الفتح ففتح الباري له، أو شرح الدرر فشرحه على ألفية السيرة لشيخه العراقي، أو النور فنور النبراس للحافظ برهان الدين الحلبي، أو الغرر فالغرر المضية للعلامة محب الدين ابن الإمام العلامة شهاب الدين ابن الهائم، أو السيد فشيخ الشافعية بطيبة نور الدين السمهودي، أو شيخنا فحافظ الإسلام بقية المجتهدين من الأعلام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر أو ابن أبي بكر السيوطي رحمهم الله تعالى. وحيث أطلقت الموحدة فهي ثاني الحروف، أو المثلثة فهي الرابعة، أو التحتية فهي آخر الحروف. وسميت هذا الكتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد. وإذا تأملت هذا الكتاب علمت أنه نتيجة عمري وذخيرة دهري، والله
أنه
علمت أنه
نتيجة
نتيجة، نعم
وذخيرة.
نعم الله عليك، علمت أنه نتيجة عمري وذخيرة دهري، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يمن علي بالنظر إليه في دار النعيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقبل الشروع في مقاصد الكتاب أثبت ما فيه من الأبواب، وهي نحو ألف باب، والله الهادي للصواب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
خير الجزاء.
نسأل الله المعونة والتوفيق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.